بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس الثامن بعد المئة من كتاب النكاح في شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وصلنا إلى قوله فصل في محرمات النكاح. هذا الفصل معقود لأمرين: الأول محرمات النكاح بمعنى النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوج منهن، وكذلك أيضا فيما يثبت فيه الخيار في النكاح، يعني العيوب التي ترد فيها الزوجة، وكذلك يحق للزوجة أيضا أن ترد الرجل الزوج، تسمى العيوب، وكذلك هي مثبتات للخيار بعد عقد الزواج، لأنه كما هو معلوم أنه عقد الزواج من العقود اللازمة. إذن الآن نبدأ بمحرمات النكاح. محرمات النكاح المقصود بذلك كما قلت لكم النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوج منهن. النساء المحرمات ينقسمن على قسمين: محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت. على التأبيد يعني محرمة هذه المرأة مدى الحياة، وهذه النساء المحرمات على التأبيد مدى الحياة ينقسمن على أقسام ثلاث: إما محرمات بالنسب أو بالرضاعة أو بالمصاهرة، وهذا ما بدأ به المصنف عندما قال: والمحرمات بالنص 14. هذا بشكل عام، يعني 7 بالنسب وهن، ثم قال: واثنتان بالرضاع، وأربع بالمصاهرة. هذه الثلاث محرمات على التأبيد، يعني مدى الحياة لا يجوز للرجل أن يتزوج من الأم والبنت والأخت والخالة، وكذلك من الأخت الأم بالرضاعة، وكذلك لا يجوز له أن يتزوج من أم زوجته ولا من ربيبته. هذه محرمات على التأبيد. المحرمات على التأقيت يعني لفترة مؤقتة، عبارة عن أخت الزوجة وخالة الزوجة وعمة الزوجة، فلا يجوز للرجل أن يتزوج من أخت زوجته طالما الزوجة في عصمته، فإذا ما طلقها أو توفيت الزوجة يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. فقال هنا: وواحدة من جهة الجمع، وهن أخت الزوجة و خالة الزوجة وعمة الزوجة. قال: ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن عندنا الآن المحرمات من النساء التي لا يجوز له أن يتزوج منهن، ينقسمن على قسمين: قسم محرمة على التأبيد مدى الحياة، نقسمها على ثلاثة أقسام: إما تكون بسبب النسب هذه الحرمة، وإما بسبب الرضاعة، وإما بسبب المصاهرة. والقسم الثاني المحرمات على التأقيت هي عبارة عن أخت الزوجة، خالة الزوجة، عمة الزوجة، هذه الحرمة مؤقتة طالما أنت الآن متزوج من هذه المرأة لا يجوز لك أن تتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها كزوجة ثانية مثلا. أما إذا طلقت الزوجة أو توفيت بعد ذلك يجوز لك أن تتزوج أختها أو خالتها أو عمتها. أما أم الزوجة لا، هذه أم الزوجة محرمة على التأبيد مدى الحياة. من الأحكام المترتبة على المحرمات على التأبيد وعلى التأقيت: المحرمة حرمة مؤبدة، هذه مسها لا ينقض الوضوء، عورتها ما بين السرة والركبة، يجوز الخلوة معها لأنه الرجل يعني ييأس من أن يتزوجها، هذه مدى الحياة، خلاص مدى الحياة هي محرمة. لا شك أنه هذا الكلام النظر لها جائز، كل هذا إذا لم يكن هناك خوف من الفتنة ولم يكن هناك دافع غريزي في هذا الشيء. فإذا ما كنا مثلا الآن في زمن الواعظ الديني فيه قليل، ينبغي مراعاة هذه الأمور حتى مع المحرمات على التأبيد. عندما نرى أن هناك إنسان إيمانه ضعيف ولا يحترز عن المحرمات، ونخشى حتى يعني من تصرفاته السلبية السيئة، ينبغي أن لا يكون في خلوة حتى مع المحرمات على التأبيد، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. أما المحرمات على التأقيت، أخت الزوجة، خالة الزوجة، عمة الزوجة، فلا، هنا مس هذه النساء ينقض الوضوء، النظر لها مطلقا حرام، كأنه هي امرأة أجنبية وعورتها هي عورة أي امرأة أجنبية. إذن أصبح عندنا الآن الأمر هذا أصبح واضحا. نحن موضوعنا الزواج، فالزواج من الصنف الأول المحرمات على التأبيد، قلنا هو حرام مدى الحياة. الصنف الثاني على التأقيت، هي محرم ما دامت الزوجة في عصمتك. الآن نأتي ونقرأ هذا الكلام بالتفصيل. قال: والمحرمات بالنص 14. لماذا قال بالنص؟ يعني أراد أن يقول بنص القرآن الكريم، بالنصوص الواردة في كتاب الله تعالى، مثل حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، فهذا ما ورد فيه النص. قال 14. في الحقيقة أنه المحرمات هنا التي ذكرها المؤلف فيما يتعلق بالرضاع، قال: واثنتان بالرضاع، اللي هي الأم المرضعة والأخت من الرضاع. والمحرمات بالرضاع ليس اثنتان فقط، لا، المحرمات بالرضاع أكثر من اثنتين، سبعة. المحرمات بالرضاع سبعة، كما أنه المحرمات بالنسب أيضا سبعة. لكن لماذا ذكر اثنتين فقط؟ لأنه قال هنا المحرمات بالنص، النص القرآني نص على الأم المرضعة والأخت من الرضاع، لكن من السنة النبوية استفدنا أنه يحرم أيضا الباقيات من السبع المذكورة في النسب، اللي هي الخالة من الرضاعة، العمة من الرضاعة، بنت الأخ من الرضاعة، بنت الأخت من الرضاعة. هذا الكلام ذكره المؤلف إجمالا عندما قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه القاعدة العامة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني كل امرأة هي محرمة من النسب تكون محرمة من الرضاعة أيضا. مثلا أمك من النسب تحرم عليك، إذن أمك من الرضاعة تحرم عليك. خالتك من النسب أخت الأم تحرم عليك، إذن المرأة التي أرضعتك أختها أيضا تحرم عليك وتكون خالتك من الرضاعة. وكذلك العمة، الآن مثلا إذا بنت رضعت عند زوجتي 5 رضعات مشبعات وكان عمرها أقل من سنتين كما هو معروف في شروط الرضاعة، هذه البنت الصغيرة تصبح محرمة علي أنا أيضا لأنني أنا أبوها في الرضاعة، وتكون محرمة على أخي لأنه أخي هو عمها بالرضاعة، كما أنه يحرم أن الرجل يتزوج ابنته من النسب وأن يتزوج ابنة أخيه من النسب حرام، كذلك يحرم أيضا أن يتزوج ابنته من الرضاعة أو ابنة أخيه من الرضاعة أيضا. فهنا المصنف عندما قال واثنتان بالرضاع لا نفهم هذا الكلام خطأ ونتصور أنه المحرمات بالرضاعة فقط 2، لا، المحرمات 7، لكنه أراد فقط أن يذكر المحرمات المنصوصات، نعم، يعني التي نص عليها في القرآن الكريم، ذلك قال المحرمات بالنص، أما في الواقع المحرمات من الرضاعة 7 كما نفس المحرمات من النسب 7 أيضا. إذن والمحرمات بالنص 14، لكن المحرمات بالشرع يعني في القرآن الكريم وفي غير القرآن الكريم على وجه التأبيد على مؤبدة هي بالحقيقة 18. نعم نجمعها الآن، كيف صار 18؟ عندنا هنا 7 من النسب و7 من الرضاعة، صار 14، وعندنا 4 بالمصاهرة صار 18. فالمحرمات على التأبيد هي 18 امرأة. إذن قال والمحرمات بالنص 14، 7 بالنسب، وهن: أولا الأم وإن علت. الأم وإن علت، الأم معروفة، علت يعني بأن تكون جدة أم الأم، أو تكون أما للأبي، أم الأم، مهما علت وارتفعت بمعنى أنه كانت أم الأم، هذه تكون محرمة إلى سيدنا، إلى أن نصل إلى أمنا حواء. كل امرأة أنت انحدرت منها هي محرمة عليك، فهذا معنى علت، يعني علت في النسب. والبنت وإن سفلت، البنت معروفة، معنى سفلت يعني انحدرت منك، فهذا الكلام يشمل بنت البنت ويشمل أيضا بنت الابن، بنت بنت البنت، بنت ابن ابن الابن، كل أنثى انحدرت منك فهي بنتك، يحرم عليك الزواج منها. قال والأخت، الأخت هنا هذا يشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، يشمل هذه الأنواع 3، الأخت الشقيقة من الأب والأم، والأخت إذا كانت من الأب، وكذلك أيضا الأخت إذا كانت فقط من الأم. والخالة، الخالة هنا المقصود بها أخت الأم أولا، وثانيا يقصد بها أيضا خالة الأب وخالة الأم، هذه تسمى خالة بالواسطة، يعني هي خالة بواسطة الأب، خالة بواسطة الأم. أنا الآن مثلا خالتي يحرم علي الزواج منها، وكذلك أبي عنده خالة أيضا يحرم علي الزواج منها، أمي عندها خالة أيضا يحرم علي الزواج منها. نفس هذا الكلام يقال في العمة أيضا، العمة اللي هي أخت الأب يحرم الزواج منها، كذلك العمة التي هي عمة الأب، العمة التي هي عمة الأم، هذه أيضا من المحرمات على التأبيد. لذلك في الخالة والعمة ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون الخالة والعمة حقيقة أو بالواسطة. حقيقة يعني خالتك وعمتك، أخت الأم أخت الأب، بالواسطة اللي هي التي ذكرتها لكم، خالة الأب خالة الأم، خالة عمة الأب عمة الأم، هذه أيضا يشملها لفظ ومصطلح الخالة والعمة. كذلك أيضا عندنا بنت الأخ، سواء كان هذا الأخ أيضا أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم، كل بنات هذه الأصناف الثلاث هي من المحارم. وسواء كانت بنت الأخ الصلبية أو كانت بنت بنت الأخ أو كانت بنت ابن الأخ، هذا الكلام يشملهم أيضا، فيشمل بنات الأخ ويشمل أيضا بنات أولاد الأخ. قلنا الأولاد يطلق على الذكور والإناث، يعني بنات الأبناء وبنات البنات. وبنت الأخت أيضا، الأخت سواء كانت شقيقة أو كانت لأب فقط أو كانت لأم فقط، وبنات الأخت أيضا مثل بنات الأخ، يشمل هذا المصطلح، يشمل البنات الصلبيات كما أنه يشمل أيضا الحفيدات، يعني بنت بنت الأخت. أنا عندي الآن أخت، أختي عندها بنات، بناتها محرمات على التأبيد، حفيداتها محرمات على التأبيد مهما نزلت. كذلك عندي أخت عندها ابن، ابن أختي عنده بنات، أيضا هذه البنات محرمات علي على التأبيد. إذن كل بنت انحدرت من الأخ حكمها حكم بنت الأخ، وكل بنت انحدرت من الأخت حكمها حكم بنت الأخت. هذه هي القاعدة العامة في ذلك. قال واثنتان بالرضاع، قلنا أنه المحرمات بالرضاع من الجانب الشرعي سبعة، لكن هنا فقط أراد أن يذكر التي نص عليها القرآن الكريم. أعيد مرة أخرى، أرجو الانتباه جدا لهذه الملاحظة، لا أحد يفهم هذا الكلام خطأ، يفهم أنه المحرمات بالرضاع فقط اثنين، لا سبعة المحرمات بالرضاع، لكنه أراد أن يذكر فقط المنصوص عليهن في القرآن الكريم. إذن نحن نتكلم من الجانب الشرعي، فالمحرمات بالرضاع نفس المحرمات بالنسب سبعة، وسأقرأ المحرمات بالنسب وأعتبرها هي المحرمات بالرضاعة. فالمحرمات إذن بالرضاعة هي الأم المرضعة أيضا وإن علت. أنا الآن رضعت عند امرأة، هذه المرأة صارت أمي بالرضاعة، كذلك كل النساء من جهتها ومن جهة الأب اللي هي أم الأم، أم الأب بالرضاعة، كل الجدات أمهاتي بالرضاعة. والبنت وإن سفلت بنفس التفاصيل التي ذكرناها، بناتي بالرضاعة، كذلك الأخت، الخالة، العمة، بنت الأخ، بنت الأخت. وهناك بعض الحالات الاستثنائية مذكورة في الكتب المطولات، نأتي إليها في وقتها، لكننا الآن نفهم أنه بشكل عام المحرمات بالرضاعة سبعة نفس المحرمات بالنسب. فهو ذكر هنا الأم المرضعة والأخت من الرضاعة، لكن قلنا يضاف على ذلك الأربع، يضاف على ذلك السبع الخمسة الأخرى حتى يكون المجموع سبعة، هذه اثنين تضاف عليها الخمسة الأخرى، ومجموع المحرمات على التأبيد 18، سبعة بالنسب، سبعة بالرضاعة صار 14، وأربعة بالمصاهرة صار 18. قلنا الرضاعة، الرضاعة ما هي؟ أن يكون هناك مولود صغير عمره لم يتجاوز السنتين بالحساب القمري وليس بالحساب الشمسي، لأنه السنة القمرية أقل من الشمسية ب11 يوم تقريبا. وهذا الطفل، وهذا المولود الصغير، الطفل الصغير أو الطفلة، تكون رضاعته عند امرأة، فإذا رضع خمس رضعات مشبعات هنا ثبت التحريم، وهذا المولود صار واحد من هذه الأسرة، صار واحد من هذه الأسرة، كل بنات هذه المرأة حرام على هذا الصبي. وهذه من الأخطاء الموجودة عند الناس، كثيرا ما نسمع أن العالم يفهمون أنه الآن مثلا أنا عندي بنت، نفترض أنه اسمها زينب، وزوجتي عندما كان زينب عمرها سنة أرضعت طفل آخر اسمه محمد. الناس تفهم أنه محمد وزينب كلاهما واحد حرام على الثاني، لكن باقي بناتي حلال على محمد. هذا الكلام خطأ، هذا الكلام غير صحيح. هذا الولد، هذا الصبي طالما رضع عند زوجتي كل بناتي حرام عليه، الصغيرات والكبيرات. زوجتي صارت أم بالرضاعة، أمي وجداتي صار جداته بالرضاعة، أخوات زوجتي خالاته بالرضاعة، أخواتي أنا عماته بالرضاعة، بناتي عندما يصبح عندهن بنات أيضا هن بنات ماذا؟ هن بنات الأخت أو بنات الأخ بالرضاعة، وهكذا. إذن هذا هو حكم الرضاعة، والقاعدة العامة أنهما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة. قال وأربع بالمصاهرة. أنهينا الآن الكلام عن المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاعة، الآن نأتي إلى المحرمات بالمصاهرة. وقلنا المحرمات نقسمها على قسمين، محرمات على التأبيد نقسمها على أقسام ثلاث، إما بالنسب وإما بالرضاع وإما بالمصاهرة. القسم الثاني المحرمات على التأقيت التي سيأتي إليها المؤلف عندما يقول وواحدة من جهة الجمع وهي إلى آخره، فقط هذه على التأقيت من جهة الجمع، يعني أن نجمع بينها وبين أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها. وأربع بالمصاهرة، أربع نساء يحرمن بسبب المصاهرة. المصاهرة يعني عندما الآن مثلا رجل يتزوج من امرأة، هذا يسمى صهر. فالمصاهرة يعني القرابة المستفادة بسبب الزواج. الأربع اللي بالمصاهرة، أولا أم الزوجة، أيضا لا يخفى علينا أن المقصود هنا أم الزوجة، يعني كذلك جداتها، أم الزوجة، أم أب الزوجة، كل هذه القسم من النساء هذا الحكم وهذا الكلام يشملهن. أم الزوجة هناك أيضا تعميم في هذه المسألة، سواء كانت أم الزوجة بالنسب، مثل أنا الآن تزوجت من امرأة أمها حرام علي، ويشمل أيضا أم الزوجة بالرضاع. هذه كيف؟ أنا الآن تزوجت من امرأة، هذه الامرأة عندما كانت طفلة صغيرة رضعت عند امرأة أخرى، هذه المرأة الأخرى أمها بالرضاعة أيضا تكون محرمة علي، حكمها حكم أم الزوجة بالنسب. إذا نقول أم الزوجة سواء كانت بالنسب أو كانت بالرضاعة. والربيبة، من هي الربيبة؟ أنا الآن مثلا تزوجت من امرأة، هذه المرأة كانت أرملة أو مطلقة قبلي، وكان عندها بنت من زوج آخر قبلي، هذه البنت تسمى ماذا؟ تسمى الربيبة. هذه الربيبة أيضا يحرم علي أن أتزوج منها. قال وزوجة الأب، زوجة الأب، أنا الآن مثلا أب وعندي أكثر من زوجة، أبنائي من زوجتي الأولى يحرم عليهم أن يتزوجوا من بعدي، يعني بعد وفاتي حرام على ابني أن يتزوج من زوجتي الثانية أو الثالثة، هذه زوجة الأب حكمها حكم الأب. وهنا عندنا في زوجة الأب يعني نقول أنه زوجة الأب هذه الحرمة تثبت بمجرد ماذا؟ بمجرد العقد. يأتينا الآن الكلام إن شاء الله تعالى. وزوجة الابن، هذا هو النوع أو القسم الرابع، زوجة الابن أيضا من المحرمات على التأبيد. عفوا قبل أن أتي إلى هذا، زوجة الأب هذا الكلام أيضا يشمل زوجة الجد، يعني الآن مثلا أنا جدي أبو أبي أو جدي أبو أمي عنده زوجتان، جدتي وامرأة أخرى غريبة، هذه المرأة الغريبة بعد وفاة جدي أيضا هي زوجة أب، فهي محرمة على التأبيد. إذن زوجة الأب يشمل أيضا زوجة الجد. طيب وزوجة الابن، زوجة الابن وزوجة الحفيد ابن الابن، كل من انحدر مني زوجته محرمة علي على التأبيد. الآن هذه المحرمات الأربعة بالمصاهرة نستطيع أن نقسمها على قسمين، قسم منهم يحرم بمجرد العقد اللي هي أم الزوجة، زوجة الأب وزوجة الابن، هذه الثلاثة بمجرد أن عقدت على الزوجة يعني قبل الدخول الشرعي فقط عقدنا، مباشرة أم الزوجة صارت حرام، زوجة الأب تكون حرام، زوجة الابن تكون حرام. أما هذا القسم الربيبة، فالربيبة لا تكون حرام إلا بعد الدخول بالأم. الآن إذا رجل تزوج من امرأة مطلقة وهذه المطلقة كان عندها بنت قبل الآن وعقد عليها، بعد العقد وقبل الدخول طلقها، يجوز له أن يتزوج من ابنتها اللي هي الربيبة لأنه لم يدخل بالزوجة بعد. لذلك لاحظوا هنا معي، في أم الزوجة وفي زوجة الأب وفي زوجة الابن لم يقل إذا دخل بالأم، وإنما فقط قال أم الزوجة، زوجة الأب، زوجة الابن، لأن هذه الأقسام الثلاثة تثبت الحرمة فيهن بمجرد العقد، زوجتك قبلت كذا خلص صارت أم الزوجة حرام مدى الحياة، صارت زوجة الأب حرام مدى الحياة. يعني هسه الآن أنا أب، إذا تزوجت من امرأة عقدت عليها، عقدت على هذه المرأة وبعد العقد طلقت المرأة، ما صار زواج كامل، ما حصل هنا دخول أو شيء، هذه المرأة محرمة على أبنائي لأن هي زوجة الأب وحصل هنا عقد بينهما، كذلك زوجة الابن، هذه الثلاثة بمجرد العقد تثبت الحرمة. أما الربيبة، الربيبة لا تحرم إلا إذا حصل هناك عقد، وبعد العقد أيضا حصل هناك ماذا؟ حصل هناك دخول بالأم، يعني صار هناك زواج كامل، عندئذ تحرم الربيبة. وأكتفي بهذا القدر، في الدرس القادم بإذن الله تعالى نأتي إلى المحرمات على التأقيت، يعني من جهة الجمع. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.